نعم رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الدليل السابع على ذلك قوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة، والفتنة الردة والكفر. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال: والفتنة أكبر من القتل. وقال: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. وقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال أبو طالب المشكاني وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. فإذا كان المخالف عن أمره
وتغلبهم أهواؤهم
إلى الرأي.
نعم.
فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس، فكيف بما هو أغلظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه. وهذا باب واسع، مع أنه بحمد الله مجمع عليه، لكن إذا تعددت الدلالات تعاضدت على غلظ كفر السب وعظم عقوبته. وظهر أن ترك الاحترام للرسول وسوء الأدب معه مما يخاف معه الكفر المحبط، كان ذلك أبلغ فيما قصدنا له. ومما ينبغي أن يتفطن له أن لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي وغيره، وهو كما قال: ومما ينبغي أن يتفطن له أن لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه،
بخلاف الضرر، فالضرر أقبح وأبعد عن الخير من الأذى. ولهذا يجوز أن يضاف الأذى إلى الله فيقال: هذا يؤذي الله، وهذا كلام يؤذي الله، كما قال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله أما الضرر فإن الله لا يضره أحد ولا يلحقه الضرر، إن كما في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. نعم،
أحسن الله إليك. ومما ينبغي أن يتفطن له أن لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي وغيره، وهو كما قال، واستقراء موارده يدل على ذلك، مثل قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفيما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القر بؤس والحر أذى.
إيش الضر؟
القر.
القر يعني البرد. نعم.
القر بؤس والحر أذى.
في تعليق على
الوحيد. في تعليق، نعم. يقول قال العجلوني في كشف الخفاء رواه العسكري عن ابن عباس وعن أبي هريرة، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة وحديث الشتاء ربيع المؤمن أصح. والقر بضم القاف وتشديد الراء البرد ويقابله الحر، والبؤس بضم الموحدة وبالسين المهملة الشدة.
نعم،
أحسن الله إليك. وفيما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القر بؤس والحر أذى. وقيل لبعض النسوة العربيات القر أشد أم الحر؟ فقالت من يجعل البؤس كالأذى. والبؤس خلاف النعيم، وهو ما يشقي
البؤس خلاف
النعيم.
نعم،
وهو ما يشقي البدن ويضره بخلاف الأذى، فإنه لا يبلغ ذلك. ولهذا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال سبحانه فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وقال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم. وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال سبحانه في كتابه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فبين أن الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم، لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سبوا مقلب الأمور أو جعلوا له سبحانه ولدا أو شريكا أو آذوا رسله وعباده المؤمنين. ثم إن الأذى لا يضر المؤذي إذا تعلق بحق،
لا يضر المؤذي،
أحسن الله إليك. ثم إن الأذى لا يضر المؤذى إذا تعلق بحق الرسول، فقد رأيت عظم موقعه وبيان أن صاحبه من أعظم الناس كفرا وأشدهم عقوبة، فتبين بذلك أن قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه ويحل دمه. ولا يرد على هذا قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل واستئناسهم للحديث، لا أنهم هم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل واستئناسهم للحديث، لا أنهم هم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته، فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل، والله سبحانه أعلم.
الله. نعم.
الدليل الثامن على ذلك،
نعم،
أن الله سبحانه قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه، وجعله عظيما عند الله تعظيما لحرمته. وقد ذكر أن هذه الآية
نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة. ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته، ولم يأمر بإقامة حد الزنا، لأن حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة، بل إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصنا أو غير محصن، علم أن قتله لما انتهكه من حرمته، ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة، أو شهدا بنحو ذلك، فأمر بقتله. فلما تبين أنه كان مجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه، أو أنه بعث عليا ليستبري القصة، فإن كان ما بلغه عنه حقا قتله. ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها: أكون كالسكة المحماة، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قيلة بنت قيس ابن معدي كرب أخت الأشعث، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه. وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح. قالوا: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عكرمة ابن أبي جهل بحضرموت، فبلغ أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما. فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب. وقيل إنها ارتدت. فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها. فوجه الدلالة أن الصديق رضي الله عنه عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها لما رأى أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه فكف عنهما.
تخريج في تخريج عن القصة
يقول: رواه الطبري في تفسيره وعنه ابن كثير.
نعم،
رواه الطبري في تفسيره وعنه ابن كثير في تفسيره. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق على أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، إنها ليست من نسائه، إنه لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها، وقد برأها منه بالردة التي ارتدت مع قومها. فاطمأن أبو بكر وسكن. ينظر طبقات سعد المستدرك وأسد الغابة.
الله المستعان، سأل الله العافية. نعم.
فوجه الدلالة أن الصديق رضي الله عنه عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها لما رأى أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه فكف عنهما لذلك، فعلم أنهم كانوا يرون قتل من استحل حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن ذلك حد الزنا، لأنها كانت تكون محرمة عليه، ومن تزوج ذات محرم حد حد الزنا أو قتل لوجهين، أحدهما ومن تزوج ذات محرم حد حد الزنا أو قتل لوجهين، أحدهما أن حد الزنا الرجم، الثاني أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إقرار، فلما أراد تحريق البيت مع جواز ألا يكون غشيها علم أن ذلك عقوبة لمن تهكه من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما السنة فأحاديث. أحسن الله إليك.
نعم.